جزاء السيئة عدل وخير، كون المسيء يجزى على سيئته هذا عدل، حكم حق، ليس إلا في جانب الثناء والمدح، يثنى عليه ويمدح على عدله كونه عدل وحكم بما يستحق. وأما إذا كانت مصائب لا دخل الإنسان في ظاهر نظره فيها، فإنها لا بد أن يكون لها أسباب، فإن لم يكن لها أسباب ظاهرة فلها أسباب الله يعلمها، والإنسان قد يخفى عليه. فإن قدر أن الإنسان مطيع فأصيب بمصائب فإنه لا يخلو، إما أن تكون له درجة عند الله رفيعة لا يصلها بعمله فيصاب بهذه المصيبة حتى ترفع درجته بذلك إذا رضي وسلم واحتسب، أو يكون ومن الجاهلين الذين لا يعرفون ما المعاصي وما حق الله جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق الله على الوجه الأتم المطلوب، لا يستطيع مهما أوتي من المقدرة ومن العبادة والقوة، ما يستطيع أن يؤدي حق الله على الوجه المطلوب، ولكن الله جل وعلا يقبل اليسير إذا صدق العبد ويعفو عن الذنب الكبير. إذا استشعر الإنسان هذه الأمور يهون عليه الأمر، يهون عليه، يتسلى الصبر، والله جل وعلا جعل الصبر مسلات لعباده، عباده المؤمنين يصبرون حتى يجعل الله جل وعلا لهم الفرج إنه فيه. وقد أخبر جل وعلا أن الصبر فيه خير كثير، وأنه ما صبر وصابر إنسان إلا حمد عاقبة صبره، وأن مع العسر يسرين، لأنه قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فجاء بالعسر محلا بأل العسر، واليسر منكرا مرتين، فالمحل هو واحد ليس اثنين، الذي ذكر آخرا هو الأول، أما اليسر فلا، اليسر الثاني غيره، لهذا قال العلماء لن يغلب عسر يسرين، هذا وهذا في كل أمر، في كل الأمور.
قال: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكر ابن القيم رحمه الله. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره من المصائب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قبلها أول الآية: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، يعني بأمره ومشيئته، كل مصيبة تقع فهي شاءها الله جل وعلا وقدرها وكتبها، فمن آمن بهذا أنها من عند الله وبقدره ثم صبر وسلم ولم يعترض على المقدور، بل رضي بفعل ربه وقال أنا عبد لله جل وعلا وإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه يهدي قلبه، يعوضه هداية القلب، وهداية القلب بأن يجعل قلبه يحب الخير ويطلبه ويكره الشر ويبغضه ويبتعد عنه، فيزداد إيمانا مع إيمانه وعملا صالحا يكتسب به رضا ربه جل وعلا. ومعنى ذلك أن الإيمان هنا ذكر بصدره العمل، ما أصاب من مصيبة هنا نكرة عامة، أي مصيبة، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يؤمن أن هذه المصيبة من عند الله تقديرا ومشيئة وإرادة وأنه لا بد منها، يهدي قلبه، يعني فسر ذلك بالرضا والصبر، والرضا والصبر عمل، فدخل العمل بالإيمان، وهذا أمر واضح. ولهذا هذه الآية من أظهر ما استدل به العلماء على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة، والآيات في هذا كثيرة الأحاديث.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه
يعني هذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني أن هذا شيء مكتوب ومفروغ منه، والضمير هنا نبرأها النفس المصابة قبل أن تخلق وتوجد، كتب عليها ذلك ولا بد من وقوعه، فإذا علم الإنسان ذلك يتسلى به ويصبر ويحتسب. معلوم أن الله جل وعلا علمه الغيوب، وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كتب الله مقادير الأشياء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فكل شيء يقع صغير وكبير حتى سقوط القلم من يد الإنسان، بل حركة أصابعه، بل حركة عروقه ونبضها مكتوب ومقدر، كل شيء مكتوب من قبل وجوده، وكل شيء يقع لا بد من كل شيء سيقع فإنه مكتوب ومفروغ منه. والإيمان بهذا من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان الإنسان إلا بها، لا بد منه. ثم يضاف إلى هذا أن الإنسان يجب أن يؤمن بأن الله هو الخالق وحده وليس معه متصرف، لا العبد ولا غيره، هو الذي يصرف العبد ويقدر عليه ما يشاء، وهو الذي كل كائنة تقع في الكون فبإذنه وأمره. ويضاف إلى هذا أيضا أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا بد أن يعلم هذا. ويضاف إلى هذا أيضا أن العبد عبد لله يجب أن يكون ممتثل، وأنها تجري عليه أحكامه وأقداره وليس خارجا عن ذلك، إما أن يكون عبدا طوعا أو يكون عبدا قهرا، وإن كان شرد، إذا شرد هو أبى ما يخرجه ذلك عن كونه عبد كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا مقهورا ليس له من نفسه تصرف. إذا عرف هذا واستسلم وانقاد طائعا صار عبدا حقيقة، لأن العبد انقسم إلى قسمين: عبد بمعنى عابد هو صدرت منه العبودية وهذا الذي ينفع ويفيد، وعبد بمعنى معبد مقهور مذلل سخر، وهذا على الخلق كلهم الكافر والمؤمن والبر والفاجر. اختار الإنسان أيهما إما أن يكون يجري عليه الأقدار وهو مأزور ومقهور، أو تجري عليه الأقدار وهو مأجور ويكون مطيعا عبدا لله جل وعلا.
قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا بإذن الله، أي إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح: قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النقعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا سياق ابن جرير. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها من ثواب الصابرين.
يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا ما أصاب من مصيبة عمومي، ما يخرج عنه شيء صغير أو كبير، كل مصيبة تقع الإنسان فهي بإذن الله، يعني بمشيئته وإرادته وتقديره. ومعنى الإيمان أن يؤمن بهذا، يؤمن أنه شيء مقدر وأنه لا محيد للإنسان عنه، وأن الله جل وعلا قد كتبه قبل وجود هذا المخلوق الذي أصيب بالمصيبة. وقوله فيرضى ويسلم، يعني يرضى بالمقدر له،
والرضا عند كثير من العلماء ليس واجبا، وانما الواجب التسليم الصبر، المسلم يصبر، لان الرضا معناه لا يتمنى غير الحالة التي هو الذي هو فيها، وهذا الصعب. يكون الانسان في مرض، او يكون مثلا اصيب بمصائب، يكونه يلزم بالرضا، هذا ما يصل اليه الا افذاذ من الناس. ولهذا الذي جاء في النصوص السمع على الراضي وليس الامر بخلاف الصبر، فان الصبر جاء الامر به، ما يدل على انه واجب لا بد منه. ان يكون الانسان يرضى بالمصيبه فهذا درجة فوق الصبر، ودرجة لا يصل إليها إلا الكمل من عباد الله جل وعلا. أما التسليم فكونه لا يعترض ولا يتسخط، بل يعلم أنه ملك لله، وأنه ما أصيب بشيء إلا بذنب اقترفه من جراء ذنوبه، وأن المصيبة رحمة، رحمة من الله جل وعلا يشكره عليها، حيث أنه يكفر عنه بها، كما سيأتي أن الله إذا أراد لعبده خيرا عجل له العقوبة حتى يخفف عنه، وإذا أراد به شرا أخر عنه العقوبة حتى يوافي يوم القيامة بجميع ذنوبه، فيكون جزاؤه في ذلك اليوم. معلوم أن الدنيا تنقضي وتنقطع تنتهي، الصبر فيها سهل ليس كأمر الآخرة، والله جل وعلا لن يرضى أن تكون الدنيا محلا لعقاب أعدائه، فإنه يغفرهم، ولم يرضى أن تكون الدنيا محلا لجزاء أوليائه، بل يصيب منهم ويبتلون، وأشد الناس بلوى الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل، كما جاء نص ذلك النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر إلى الإنسان إذا كان في دينه صلابة زيد من بلائه. ولهذا إذا تأمل الإنسان ماذا حدث للرسل ولأولياء الله يتبين له أن المصائب لا يرضى الإنسان عنها، بل ينبغي أنه إذا أصيب بشيء أن يفرح بهذا، لأنه إما عقوبة بذنب معجلة وتنتهي ويكون كفارة له، أو يجزى عليه ثواب. على هذا إجابة لثواب الله يصل إليه عمله، وقد اختلف العلماء هل فيه جزاء في المصائب جزاء، أو أنها مجرد كفارات، كفارات عما وقع، ويكفي أن تكون كفارة، يكفي أن تكون كفارة. فقوله يرضى ويسلم، انظر قد لا يتحصل علينا، قد لا يصل اليه اكثر الناس صعوبته، كيف يرضى بالمصيبه؟ لان الرضا ان يكون مرتبطا بالشيء الذي هو فيه، اما مرض واما مصيبه او غير ذلك. ولكن الصبر لا بد منه، والتسليم كذلك، كونه لا يعترض على القدر. وليس من الصبر أن يجب كونه إذا مات له ميت صيغة من نصيبه أنه يفرح بهذا ويضحك بذلك. إن البكاء والحزن بكاء العين وحزن القلب هذا أكمل من قوله لا يبكي ولا يحزن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم بكى ومهت عيناه. البكاء هو يكون في العين لا في الصوت. فقيل له من هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك هو ذلك في حديث الصحيحين لما ذهب إلى إحدى بناته فعندها ابن يجود بنفسه الموت، فرفع إليه ونفسه تتقعقع كأنها شل يقلبه الهواء في شدة جوزه نفسه، فصادت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد ما هذا ما هذا يا رسول الله؟ وما نفاضت يعني صارت تجرف دمعا. فقد سمعوه ينهى عن الموتى. قال ما هذا يعني انك كنت تنهانا عن الموتى؟ فقال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وجاء في الحديث الآخر إنما نهيت عن صوتين فاجرين أحنطين، صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة. فصوت اللسان صوته والمدد أو دعوة بالويل صدور، وكذلك ضرب شؤم البدن من الوجه أو الفخذ أو الصدر، كذلك شق الثياب، كذلك حفظ التراب، هذا هو المنهي عنه الذي هو من عمل الشيطان. أما كل الإنسان يحزن قلبه وتجرف عيناه فهذا لا ينافي الصبر ولا ينافي التسليم، وإنما يفعل ذلك لأن هذا المسكين الذي وقع في هذه الشدة حالة الموت ثم يستقبله القبر بظلمته وضغطته وسؤاله وفتنته، يرحم الإنسان من أجل ذلك ويبكى عليه من أجل هذا، يعني تجرف العين من أجل ذلك، وليس لحظ فاته منه. فإن كان يبكيه لأجل حظ نفسه فإن هذا من عين لا يجوز، وإنما يبكى عليه رحمة له. وكذلك كونه يحزن عليه القلب الحزن على شيء فات وانتهى، أما الخوف فهو في أمور مستقبلة. ولهذا الملائكة إذا حضروا عند المؤمن لوفاته يقول الله تخف ولا تحزن، الخوف من الشيء الذي أمامك لا تخف فإنك آمن وطمئنون في ذلك، وأما الحزن فهذا الشيء الذي فات يعني في أمور الدنيا لا تحزن عليها، الشيء الذي تركته وخلفته من مال وأولاد ومشاكل وغيرها ليس شيء لا تحزن عليها، إن أمامك ما هو خير. والمقصود أن الصبر أمر واجب حتى لا بد منه، فرض على الإنسان يصبر عند المصائب، فإن المصبر فإنه آت وسوف تمضي المصيبة وإن كان جازعا ولا يفيد جزعه شيء، وإنما يكتسب بجزعه العقاب ويفوته الثواب ولا يرد من القضاء شيئا. فإن صبر سلم احتسب اكتسب الأجر اكتسب رضا ربه جل وعلا وانقاد لأمره وربما يصلح الله جل وعليه عليه أفضل مما ذهب. ومات أبو سلمة كانت زوجته أم سلمة قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. سمعته يقول هذا فقالت هذا القول، ثم قالت لنفسها ومن خير من أبي سلمة ومن يكون خيرا من أبي سلمة. فجاءها منه خوف، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة ومن غيره. وهكذا الإنسان إذا رضي إذا انقاد وصبر وانتسب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخلف عليه ما هو خير وأفضل من الشيء الذي أصيب به. وقوله إن هذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني أن الصبر والتسليم هذا عمل يعني يحبس نفسه عن الجزع عمل، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عن اللطم او الشك او ما اشبه ذلك. فهذه اعمال جوارح واعمال قلب. فهذا دليل واضح على ان الاعمال داخله في الايمان، لانه قال ويؤمن يؤمن يعني يؤمن بالصبر، يصبر يصبر ويصمم، وكذلك إذا أمكن أنه يرضى فهو فضل عظيم، على كل فهذا واجبا على القول الصحيح وليس واجب. وكذلك قول سعيد بن جبير انه قول انا لله وانا اليه راجعون، هذا ايضا ظاهر في ان العمل لكل مسلم من مسمى الايمان، لانه قال جل وعلا ما اصاب من مصيبه الا باذن الله فمن يؤمن بالله. فهو يفسر الايمان بانه قول لا اله وقول انا لله وانا اليه راجعون، يقول هذا هو الايمان. وعندما يفسره بأنه الرضا والصبر والتسليم، سواء قلنا هذا أو هذا، والصواب أن كله داخل في هذا، فيكون دليلا واضح على أن الأعمال تكون داخلة في مسمى الإيمان. من يعني كونها في مسمى الإيمان يعني أن الإيمان يكون تصديقا وعلما ويكون قولا ويكون عملا، المجموع مجموع هذه هو الايمان. وبعبارة اخرى نقول يكون الايمان مركب من امور ثلاثة، من التصديق والغناء والعلم، ومن القول الذي يطول اللسان، ومن العمل عمل الجوارح. فالمجموع كله هو الإيمان، فيكون الإيمان مركب من أجزاء ثلاثة، وكل واحد من هذه الأجزاء يكون ركن ركن من أركان الإيمان. وليس هذا مثلا من لوازم الإيمان كما يقوله بعض العلماء، لأن اللازم غير الركن. هذا هو قول أهل السنة وهو الصواب، وهذا خلافا لقول أهل البدع أن الإيمان إما عقيدة القلب تصديقه أو أنه علمه العلم أو أنه مجرد التصديق والقول، تصديق وقول، هذا كله لا يجوز أن يكون الإيمان هو، لأن الإيمان دخل فيه الأعمال التي أمر الإنسان بفعلها، الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها، كلها من الإيمان، بل دخل فيه كل عمل يعمله الإنسان يرجو به ثواب الله جل وعلا، وكل ترك يتركه الإنسان خوفا من الله، خوفا من العاقبة. الدين كله هو الإيمان، ومعلوم أن الدين فيه أعمال وقلوب ونيات، ونظر الخوف والخشية والإنابة والرجاء ما أشبه ذلك، وهذا كثير. ومنه قول اللسان مثل الذكر، التلاوة، التسبيح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه العمل، عمل الأركان، كونه يعمل يصلي أو يبذل المال أو يعين خاف المسلم على عمل من الأعمال أو يزيح شيء يؤذي المسلمين من الطرق أو غيرهم. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. معلوم أن قول لا إله إلا الله هذا عمل اللسان قوله، وإماتة الأذى عن الطريق فعل جارحة في الجوارح. معلوم أن الخشية والإنابة والرجاء خوف أنه داخل في ذلك، كذلك التصديق، تصديق بما جاء عن الله وعن رسوله، وهذا هو الذي تستبيه أهل السنة دون أهل البدع، هو الذي دلت عليه النصوص من القرآن ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته. والأمر في هذا يعلم وجدي والحمد لله، ليس فيه خطأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. معنى الحديث أن هاتين الخصلتين قائمتان في الناس، وأنهم لا يفرقونهما، وهما من خصال الكفر، من خصال الكفر. وقوله هنا بهم كفر يعني أن هذا الشيء من خصال الكفر، فمن قامت به خصلة منهما ففيه خصلة من خصال الكفر، ومن قامت به الاثنتان ففيه خصلتان من خصال الكفر. ولا يلزم أن يكون كافرا، لأن الذي يكون عنده خصلة من خصال الكفر أو خصلتين ما يلزم أن يكون كافرا خارجا من الدين الإسلامي. وإذا قيل كفر منكر فهذا يدل على أن هذا الفعل نفسه يسمى كفر، وليس الذي قامت به يسمى كافرا، بل الفعل كفر. هذا الشيء كفر، يعني انه من كفاية الكفر. مثل ما اذا قال الكفر فان هذا يدل على انه كافر، انه خارج من الدين الاسلامي، كقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة اذا ترك الصلاة تكون كافرا، هذا الكفر الذي يخرج من الدين الاسلامي. فقال الكفر الكفر، فاذا جاء ان فيه فمعنى ذلك انه كفر حقيقي مخرج من الدين الاسلامي. اما اذا قال كفر مثل هذا فهذا منكر، يعني معنى ذلك انه قام به شيء من امور الكفر فقط وليس هو كافرا، ويجب ان يثبت هذا الشيء، ولا يقتضي ان يكون ايضا معذبا على ذلك. يجوز ان يتاب عليه، يجوز انه يقول له حسنات تمحو هذا الكفر، يجوز ان الله يعفو عنه بدون توبه، لانه من الامور التي تعترض للناس ولكنها كبيره. اما الطعن في النسب فمثل ان يقول فلان ليس ابوه فلان للاب المعروف الذي علم انه زوج امه، او ان يقول مثلا فلان يبيع النسب، نسبه وهو فيه كذا وفيه كذا فطعن في نسبه، لان هذا من شان الجاهليه من امور الجاهليه. فالإسلام جاء بالتعاليم التي ترضي الجميع، كقول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى، ثم بعد ذلك يقول إني أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر أنه شعوب وقبائل قال لأكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن كون عن الشعوب والقبائل والأصحاب وفلان قبيلة كذا وفلان قبيلة كذا، فمن كان أتقى لله فهو الكريم عند الله، بغض النظر عن النسب وعن اللون وعن مثلا الانتماء إلى طائفة معينة وغيرها. فكذلك الطعن في الأشخاص أنفسهم من أمر الجاهلية الذي هو كفر، كون يطعن عليه بأنه قصير أو أنه فقير أو بأنه فيه آفة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا منه داخل فيه. كذلك في أي شيء لا دخل للإنسان فيه فإنه في الواقع يعيب ربه لا يعيب الإنسان نفسه، لأن الإنسان لا دخل له في ذلك. مثلا إذا قال هذا وجهه طويل وهذا وجهه قصير أو وجهه عريض أو خشمه طويل أو أعور أو فيه كذا، فإن هذا عيب لمن أوقع ذلك به تعالى وتقدس، فلا يجوز. بخلاف إذا كان هذا من باب التعريف فقط، ما يعرف إلا بذلك، يقول الأعمش أو الأعرج، فإن يعرف بهذا الشيء يذكر ذلك للتعريف لا للعيب. أما إذا ذكر للعيب فهو ذنب قد يكون كبيرا، قد يكون كبيرا. ومعلوم ان لو ان انسانا مثلا راى بنا ليس مستقيما فيه مخاطب ومرافع وفيه ميول، فانه لا يوجه الطعن والعيب على البناء، وانما يوجه العيب على من صنعه ومن بناه. كذلك من آدم في خلقات كان هو الله جل وعلا، هو الذي خلقها وأوجد فيها هذه الأمور، ولا يجوز الطعن على الناس في ذلك في هذه الأمور، وإنما يطعن عليهم في أعمالهم، الأعمال التي يسألونها باختيارهم وبإرادتهم ومقدرتهم. لا بد يحاسب الإنسان على عمله، يحاسب على فعله، ويطعن عليه بذلك أو يثنى، إما أن ينجح ويثنى عليه أو يعاب عليه بعمله من يصبر منه. أما خلقه فخلقه لا دخل له فيه، وهذا من الله جل وعلا. وكذلك النسب، النسب الأصل كل الناس أبناء رجل واحد، وهذا الرجل خلق من تراب كما أخبره الله جل وعلا. ومعلوم أنه تفاوت بالأعمال، من كان عمله أحسن وكان أتقى لله فهذا هو الكريم عند الله جل وعلا، وإلا فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الشيطان وفيهم النبي، فيهم شياطين كثيرون، كثير شياطين، فيهم دعاة جهنم الذين جمدهم الشيطان للدعوة إلى أن يكونوا معه في جهنم، وفيهم جنود الرحمن دعاة إلى الخير وإلى الإيمان وإلى عبادة الله وإلى الجنة إلى جواره جل وعلا. فالتفاوت بالأعمال فقط، بالأعمال وليس بالخلق، إن الخلق فهو واحد. كذلك النسب، النسب يعود إلى شيء واحد، كلهم يعودون إلى رجل واحد وامرأة واحدة. أما النياحة، النياحة على الميت، فالنوح هو رفع الصوت وتعداد محاسن الميت تأسفا على الشيء الذي فاته منه، وهذا شيء معروف في الجاهلية عند العرب، وقد يكون عند غيرهم أيضا معروف، وهو يضيف إلى أنه من الكفر، لأنه في الواقع تسخط بقضاء الله، ولأنه رد على حكمه، كأنه سقط الحكم الشيء الذي حكم الله به وقضى. يقول هذا الجور كأنه يقول جور وظلم، أنا أصبت بهذه المصائب التي جارت عليه. وأحيانا يضيف الناس هذا الجور، يضيفونه إلى الزمن وإلى الدهر وإلى أيام الليالي، وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يضيفوه إلى رب العالمين، لأنه كفر ظاهر جلي، فصاروا يضيفونه إلى الزمن، ولكن النتيجة واحدة. ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. سب الدهر، يقول ابن الدهر أصابنا بكذا، أصابنا بالكوارث، أصابنا. والحقيقة أن الدهر ظرف، ظرف لما يقع فيه فقط، وهو مدبر مخلوق مصرف، وإذا سب المصنوع المأمور المخلوق فإن السب يرجع إلى خالقه وآمره، لهذا سماه أذية، يؤذيني ابن آدم. لا يجوز للعبد أن يؤذي ربه تعالى وتقدس. الله جل وعلا يتأذى من أفعال الناس لأن الأذى السوء الخفيف الذي لا يضر، مثل أن يسمع كلاما سيء هذا يؤذي ولكن لا يضر. لهذا أخبر الله جل وعلا أن الكفار إذا سبعوا المؤمنين وشتموهم أنه لا يضرهم وإنما هو أذى، يسمعونهم أذى أذية، والأذى هو ما خف أثره وضعف، ما ضعف أثره وخف، يعني يكون أثره ضعيف وخفيف بخلاف الضر، إنه لا أحد يضر الله جل وعلا مهما عمل الأعمال، مهما عمل من كفر ومن معاصي. النياحة صارت كفر من أجل ذلك، من أجل أنها تسخط لقضاء الله ورد لحكمه، ولأجل أنها أنه تضاف النعم التي يصديها الله جل وعلا إلى ضعيف لا يتصرف ولا يستطيع أن يفعل شيء. فهم يقولون واجب لا وعبدا وناصرا وكذا وكذا، يقولون لميت، وليس هو كذلك، يكون هذا هو النياحة. ثم رفع الصوت للبكاء، وكذلك قوله يفعل شيئا مع رفع الصوت، وكله من عمل الشيطان، ولهذا سماه كفر. ومهما سبق إذا كان هذا فيه فلا يدل على أنه كافر، فإن الكافر يوجد فيه، قد يوجد فيه خصلة من خصال المؤمنين الإيمان ولا يكون مؤمنا، أو يوجد فيه أكثر من خصلة، خصلتين أو ثلاثة أو أكثر من خصال الإيمان، مثل الصدق ومثل الإحسان والمحسن لغيره، قد يوجد هذا في الكافر، ومع ذلك لا يكون مؤمنا، قد يكون كافرا. وكذلك المؤمن إذا وجد فيه شيء من خصال الكفر فلا يلزم أن يكون كافرا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا بهم كفر، يعني كفر دائم بهم ولا يخرجهم هذا الكفر عن دينهم، ولكن يضرهم ذلك لأنهم يعاقبون عليه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منها إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق.
والإيمان المطلق إذا قال العلماء الإيمان المطلق يقصدون به الإيمان الكامل، لكن إذا قالوا مطلق الإيمان، فمطلق الإيمان يعني مسماه فقط ولا يلزم أن يكون كاملا، بل قد يكون ناقص. الإيمان المطلق هو الذي من قام به منعه من فعل المعاصي ومنعه من ترك الواجبات، لا يقترف كبائر ولا يفعل واجبات إذا كان إيمانه مطلق، إذا كان إيمانه الإيمان المطلق يعني الكامل، لأن إيمانه يمنعه من ذلك. فهذا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ويقصد بالإيمان المطلق الكامل. أما إذا كان مطلق إيمان فهذا لا يلزم أن يكون كامل، بل إيمان ناقص يصاحبه ذنوب ويصاحبه ترك واجبات.
قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله الطعن بالأنساب أي عيبه، يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت. وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة وعبداه وناصرات ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا من الصيغ التي تدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، والمقصود منا المسلمين. ثم لا يدل هذا على أن من فعل هذا الفعل يكون خارجا من المسلمين ويكون كافرا، لأن هذا من باب الوعيد، ونصوص الوعيد يجب أن تبقى على ما هي عليه بلا تأويل، لأن التأويل يضاعف من شأنها ويقلل من ما وضعت له، كما يفعله أكثر الشراح. أكثر الشراح يؤولونها ويقول لا بد من تأويلها، ولكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد بمثل هذا أنه يكون كافرا، وإنما أراد الوعيد على ذلك. فهذا يدل على أن من فعل ذلك أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب أن يتوب منه. فقوله ليس منا من ضرب الخدود، هذا عند المصيبة. العادة أن أهل الجاهلية إذا أصيب أحدهم بمصيبة يضرب يلقم وجهه، وقد يكون الخد وقد يكون الجبهة وقد يكون الصدر وقد يكون غير ذلك، كله داخل في هذا. إذا أصبح يضرب وجهه أو رقبته أو ظهره أو بطنه أو رأسه فإنه عند المصيبة فإن هذا جزع، يدل على الجزع والتسخط، وهذا من الكبائر. فإن الإنسان مأمور بالصبر في مثل هذا، يصبر، يمنع يده عن الضرب ويمنع لسانه عن الكلام الذي لا يرضي الله، وكذلك يمنع قلبه أن يتسخط على ربه جل وعلا، فليصبر ويعلم أنه ملك لله، وأن الذي أخذه الله هو الذي أعطاه، وأن ذلك وديع. ولهذا كان السلف الصالح يعملون هذه الأعمال، فإنه جاء عن قتادة رضي الله عنه كان له ابن مريض، كان اشتد من المرض، لكن له زوجة صالحة أمه، فخرج وهو مريض، ففي خروجه مات. فجاء عاد إلى بيته فسأل زوجته ما فعل فلان ابنه، قالت له هو أهدأ ما كان، وهيأت له الطعام وهيأت له وتعرضت له حتى أصاب منه. فلما رأته قد اطمأن قالت رأيت لو كان عندك وديعة لإنسان لأحد أودعك إياه ثم طلبها منك هل تمنعها؟ قال لا، منعها ظلم لا يجوز. فقالت إذن اكتسب ولدك. فقال كذا فعلتي كذا، ولما أني تربصت بكذا وكذا أخبرتيني. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال بارك الله لكما في ليلتكما إلى آخرها. المقصود أن الرضا بالمصائب والتسليم لذلك هذا شأن المؤمن، وليس شأن المؤمن أنه ينطم أو يسخط أو تفعل يده أو لسانه يقول قولا لا يرضى الله أو كذلك قلبه، وليس الحزن والمكذاف في هذا، قد لا يملك وحزن القلب قد لا يملكه الإنسان، فهو غير ملوم عليه، ما يلام على هذا، بل قد يثاب عليه، قد يثاب على دموع عينه وكذلك حزن قلبه يثاب عليه، ولكن الذي يعاقب عليه مثل ما مضى هو الصوت والندب والتسخط والأفعال التي تدل على الاعتراض والتسخط والتوجر من هذا الشيء. وكذلك شق الجيوب، والجيب هو فتحة التي يدخل مع الرأس كما هو معروف من القميص، وغاوى العادة عند الجاهلية أن أحدهم إذا أصيب شق جيبه حتى ينشق ثوبه، وسواء فتح فتحة كاملة أو بعضها، وكله داخل في هذا، داخل في أنه ليس منا، ضرب الخدود وشق الجيوب. وكذلك لو شق غير الجيب جزعا من ثوب أو غيره مما كان يلبسه، أو رمى به الذي يرمي به في الأرض جزعا من هذا، فإنه يكون داخلا في ذلك. المقصود أنه لا يجوز أن يفعل فعلا يدل على السخط، سواء فعله هذا في بدنه أو فعله في ثيابه أو في غير ذلك، فإنه إذا فعل فعلا يدل على سخطه وعلى أنه يرى أن هذا الشيء وقع عليه وهو لا يستحقه، فإنه داخل في قوله ليس منا، معترض على الله جل وعلا ومتسخط لقضائه وقدره، فمرتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب أن يتوب منها. وأما دعوة الجاهلية، فدعوة الجاهلية هي الدعوة بالويل والثبور، يسمى وويلاء وثبورا، أو كونه يندبه ويذكر الشيء الذي يفقده منه أو يزعم أنه يقوم به كأنه ناصره وكأنه رازقه وكأنه جابله وكأنه معطيه وما أشبه ذلك، فإن هذا من دعوة الجاهلية. ويدخل أيضا في دعوة الجاهلية كون الإنسان يعمل أي عمل من أعمال الجاهلية التي أضيفت إليهم وذمهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله الذي جاء به، مثل التعصب، كونه يتعصب له ويرد الحق الذي يأتي من غيره، أو مثلا يناصره على باطل، أو مثلا كما يفعله بعض الناس من كونه مثلا يتعصب لشيخ معين ويرى أن غيره أنه وال بدون دليل وبدون يعني مبرر، فإن هذا العمل الجاهلية. كل شيء يفرق بين المسلمين، فرق كلمتهم ويوغل صدور بعضهم على بعض، فهو من أمر الجاهلية الذي يجب أن يفارق ويترك
وهو معصية، لأن الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو دينه أو كتابه أو رسوله، كله سواء. الاعتصام به أن يعمل بما جاء به وأن يجتمع على ذلك ولا يتفرق، فإن حصل التفرق فأسباب التفرق محرمة، والذي يدعو إليها ويفعلها مرتكب كبيرة. وقد مثل يقول كبيرة ليست سهلة، كبيرة أعظم من لو كانت كبيرة تقتصر عليه هو، لأن العمل إذا تعدى إلى الغير يكون عظيما ليس سهلا. ولهذا جاء أن كل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول كفل منها، له أول من سن القتل. قد قال الله جل وعلا: في من يقتل النفس كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأعظم من القتل، أعظم من القتل الضلال، كونه يضل عن الهدى وعن الطريق. وترك كتاب الله ومعصية أمره من الضلال. والمقصود أن أمر الجاهلية كثير، ليس مقتصرا على كونه يدعونا بالويل والسرور عند المصيبة فقط، أو كونهم يندبون المصاب، يندبون. وقد يكون مثلا يقع من الإنسان من ذلك شيء على غير اختيار منه، فإن كان يسيرا فهو معفو عنه، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي، قبله ثم قال: ونبياه وخليلاه. وكذلك وقع لفاطمة، قالت شيئا من ذلك. فمثل هذا يعفى عنه شيء قليل إذا كان بصدق، بصدق. أما إذا كان لا، فإنه يؤاخذ به ويكون مرتكبا أمرا عظيما. ومع ذلك يكون الميت يعذب بهذا الشيء الذي يقال له، يعذب به. إذا نوح عليه عذب، إن جاءت الحديث الصحيحة أن الميت يعذب بالبكاء عليه، والمقصود بالبكاء النياح وندبه. وهذا لا ينافي قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الإنسان يجب أن ينهى أهله إذا كان يخاف، يجب أن يقول لهم: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وكذلك التي تلطم خدها، يعني يجب أن يتقدم إليهم بذلك. فإن لم ينصحهم يتقدم إليهم بذلك صار مؤاخذا بما يقال عليه، قال له يعذب، فعذب على ذلك لما صحت الحديث في هذا.
قال: هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب.
التأويل الذي يقصده الإمام أحمد كذلك غيره من أئمة العلم والحديث، ما يفعله أكثر الشراح، يقال: ليس منا يأتي عند شرحه ويقول: أي ليس على طريقتنا المثلى، ليس على طريقتنا الكاملة، ليس على سنتنا الكاملة الحسنة فيهون الأمر في هذا، يكون الأمر هين، وهذا خلاف ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد بهذا الزجر والابتعاد عن هذه الأمان، فيجب أن يبقى كلامه على الله على ما هو عليه، ولكن يجب أن يعتقد أنه لا يخرج الإنسان به إلى الكفر، لأن المسلم لا يخرج من الإيمان إلا بما ينافي الإيمان. وكذلك بقية النصوص في ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا شيء صعب جدا، ومع ذلك كثير من المفسرين أولوا فقالوا هذا جزاؤه لو جازاه، أو هذا جزاؤه لو استحل. طيب من الذي يدرينا عن هذا؟ لماذا يقولون ذلك؟ يقولون نقوله بدليل، لأننا عندنا دليل أن المسلم لا يخرج من الدين الإسلام إلا بالكفر، وليس هذا من الكفر، ولأن الله جل وعلا أخبر عن القاتل أنه أخ للمقتول وأخ لوليه، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه يسر، فجعله أخ له. وهذه الأخوة قطعا هي أخوة الإيمان وليست أخوة النسب، أخوة الإيمان. فدل هذا على أنه لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكن مع هذا كله لا يجوز أن نقول هذا، لا يجوز أن نتأوله لأمرين. الأمر الأول ما ذكره أنا أن هذا يكون تركه على ظاهره، يعني يمر على ظاهره بدون تأويل، مع اعتقاد أن الفاعل له لا يكفر، أنه أدعى للانزجار والابتعاد وأبلغ في ذلك، هذا واحد. الأمر الثاني أن المتأول على خطر، ما يدري هل هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره، يجوز أنه تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم قولا لم يرد، فإذا تركه بدون تأويل يكون أسلم.
قوله من ضرب الخدود، وقال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله،
قمة البدن ليس الوجه، البدن كله، فلو ضرب فخذه، لو ضرب صدره، لو ضرب أي موضع منه عند المصيبة يكون داخلا في ذلك، ولكن العادة لا جرت أنها ضرب الوجه ضرب الخد.
قوله وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشائخ، وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجة وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه.
اختلف العلماء في حكم بكاء على الميت، فمنهم من قال يجوز البكاء على الميت قبل أن يموت يبكي، أما إذا مات فلا يجوز، ويقول البكاء الذي جاء أنه منسوخ، لأنه جاء في قصة أحد أنه لما رجع سمع نساء من بني عبد الأشهل يندبن يبكين على قتلاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن حمزة لا باكي له. فجاء نساء من الأنصار فصلنا يبكين على حمزة، فلما خرج قال: لا يبكين بعد اليوم، لا يبكين بعد اليوم على ميت. فقالوا: هذا ناس. صعب أنه ليس هناك نسخ، لأن فيها حديث كثيرة جاءت بعد هذا، منها قصة وقعة مؤتة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صار ينعاهم وعينه تدرف، عيناه تدرفان الدم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قصة موت عثمان بن مظعون، وكذلك قصته لما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنة الثامنة من الهجرة، فإنه بكى وأبكى من عنده، وقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، استأذنته في زيارة قبرها فأذن لي، أزور القبور ولا تقول حجرا. وحديث كثيرة منها أيضا ما يدل صراحة على أن البكاء يعني دم العين، بكى العين أنه جائز، بل جاء أنه رحمة مثل ما في هذا الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
هذا الحديث: إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شرا أخر عنه العقوبة حتى يوافي به يوم القيامة. المقصود بالخير والشر الجزاء، وإلا أفعال الله جل وعلا كلها خير، ولكن الشر يكون إضافي، يعني يكون بالنسبة إلى المجزي به شر يقابل له وهو جزاء أعماله، ولكن بالنسبة لله جل وعلا هو خير وعدل، لأن الله لا يفعل إلا خيرا. وقوله إذا أراد به خيرا، الإرادة إرادة الخير هنا رحمته والإحسان إليه حتى يكون يوم القيامة خالصا من النار، فيعجل له جزاء أعماله التي عصى الله بها، يكون ذلك عقاب الله وكفارة، يكفر عنه بالعقوبة التي تصيبه، سواء كانت العقوبة في بدنه من مرض أو ما أشبه ذلك، أو في ماله أو في أهله، كل ما يتصل به يكون عقوبة من المصائب، عقوبة لما فعل. فهذا مطلق، الإنسان لا يصاب بشيء إلا بما عمل بجراء ما عمل، كما قال الله جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو الناس يأخذون بما بجراء أعمالهم أهلكوا عاجلا. جاء في الأثر أن رجلا من الأنصار وأثر عليه المرض حتى صار كالفرخ، فأزعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما أردت أن تعاقبني به فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، أنت لا تستطيع ذلك، ولكن اسأل ربك العافية، اسأل ربك العافية. وهذا يدلنا على أن الإنسان ما ينفك من المعاصي ولا ينفك من التقصير دائما، وعفو الله أعم وأشمل. ولكن هناك ذنوب كثيرة، وبعضها يكون عن جرأة وعن عمد، لا بد من العقاب عليها. فإذا أريد بالعبد خيرا عجل عقابه، سواء كان العقاب إقامة حد من الحدود التي يرتكبها يقام عليه الحد، لأن إقامة الحد كفارة، أو يكون مصيبة تصيبه في بدنه أو في ماله أو غير ذلك. وإذا أراد بعبده الشر عافاه في الدنيا ولم تصبه بجزاء عمله حتى يأتي بذنوبه كاملة يوم القيامة، فيكون عقابه أشد وأنكى وأبقى. عقاب الدنيا في الواقع هو العقاب الحقيقي، في الآخرة هو العقاب الحقيقي. أما في الدنيا، الدنيا منتهية تنتهي، وكل من كان فيها سواء مر بأزمات وشدائد أو بنعم فإنها ستمضي كأنها لم تكن. هذا وهذا لقصرها ولحقارتها، والله جل وعلا لم يرضى أن تكون الدنيا محلا لعقاب أعدائه، فكيف تكون جزاء لأوليائه؟ إنها ما تساوي عند الله شيئا، هي ذاهبة، دنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. فالشيء الذي يراد للدنيا مبعد، أما الذي يراد لله جل وعلا فيها فهو الذي ينفع. معنى أنه أراد به الشر يعني جزاه بالشر الذي هو عمله، فيؤخر جزاه إلى أن يلقاه يوم القيامة فيجازيه به، فيكون في هذا الجزاء العذاب الباقي الشديد، نسأل الله العافية.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي ابن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أن يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها.
ظاهر كلام الشيخ رحمه الله هذا أنه يرى أن المصائب كفارات فقط، أنها تكفر الذنوب، وهذا هو الظاهر. أما حصول الثواب والأجر فهو بأسباب أخرى، كأن يكون بالصبر، الصبر عليها والإنابة، كونها تحدث للإنسان إنابة إلى الله وذل وتعلق به، دعاء يفتقر إليه، فهذا أمر آخر، ولكن سببه المصيبة تكون سبب له. أن المصيبة نفسها فهي كفارة فقط، تكفر ما وقع له، وليس فيها يعني هي أنها يكتب له فيها ثواب، وإنما يكفر عنه بها ما وقع فيه من المعاصي وترك الطاعات الواجبة عليه. اتصل بها شيء سواء كان مما يدعو إلى الإنابة والتوبة والاستغفار والدعاء فهذا أمر آخر يثاب عليه. أما إذا كانت سببا للإعراض، سببا للتذكر والاعتراض على الله جل وعلا وسخط ما قضاه عليه، تكون مصيبة أخرى وإن كانت كفارة، ولكن حدث بسببها مصيبة أكبر من المصيبة التي أصيب بأجلها هذه. وهذا يقع كثير من بعض الناس، وبعض الناس يكون المرض الذي يقع فيه غير منبه له، بل يبقى على حالته التي هو عليه، حتى تجده يترك الصلاة، انه يقول انا مريض لا استطيع اتوضا ولا استطيع. وهذا يوجد فيه كثير من المرضى، وهذا خطر عظيم ومعصية كبيرة، بل يكون كفر نسأل الله العافية. الصلاة ما تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال، وإذا مرض الإنسان ينبغي له أن يحرص على أداء الصلاة على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن ما يترك الصلاة. استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن استطاع أن يصلي قائم صلى قائم، وإن لم يستطع الوضوء تيمم ليس صعبا، لم يكن عنده من يوضئه يعينه على وضوئه، فإن كان عنده من يفعل ذلك وجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يستطيع فقط يفعله بقليل من التراب بإناء ويوضع عنده ويضع يديه عليه ويمسح وجهه ويده. وهذا إذا لم يستطع هو ذلك يفعل به، الذي عنده يفعل به ذلك، يأخذ بيده ويضعها على التراب ثم يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه، ثم يقول له صل، فيصلي على حسب حاله، ولو بالإشارة يشير برأسه، إن لم يستطع فبقلبه، ما دام العقل عنده لا تسقط الصلاة في حاله. ولا يجوز أن يترك الصلاة يقول إذا مشيت صليت، قد يموت فيشفى، يكون يموت وهو تارك للصلاة، نسأل الله العافية. هذا خطر عظيم يجب أن ينبه عليه الناس الذين يجهلون هذا الوضع. فمثل هذا كل المرض والمصيبة مصيبة أخرى، سببت مصيبة أخرى أكبر منها، صلى الله عليه وسلم. الناس يختلفون في البلاء الذي يصيبهم، منهم من يرجع إلى الله بسببه ويميد، ومنهم من يبتعد عن الله جل وعلا ويكون سببا في توجره وتسقطه، يسقط على الله ويقول أنا ما أستحق هذا الشيء، يعني أن الله ظلمه هكذا، يعني وأنا ما عملت شيء، أنا أصلي وأنا أفعل كذا وأنا لكن ما أدري من جاءني هذه المصيبة، ما أدري من جاءني. هكذا نسمع بعضهم يقول، والذي ما يقول هذا يمكن يكون في قلبه شيء من ذلك، وإذا كان في قلب الإنسان شيء من ذلك يكفي في هلاكه، إن الله جل وعلا حكم عدل ولا يصاب مصاب إلا بسبب أمر تركه أو سبب ذنب ارتكبه، كما أخبر الله جل وعلا كما سمعنا. فيجب أن يكون الإنسان يتعب بالمصائب، كل مصيبة موعظة له، فيبتعد، يحاسب نفسه، يبتعد عن المعائب التي يعاب عليها دينا، ابتعد عنها ويستغفر ربه منها. فمثل هذا يكون مطهر، يعني المصيبة طهرته من الذنب، كفرت عنه ذنبه طهر. ولهذا يوجد من الناس من إذا وقع في مصيبة يخرج منها كأنه ليس عليه شيء، كأن لم يعمل ذنبا، كأن ولدته هذا من فضل الله ورحمته على العبد. فلهذا ما يسوء الإنسان، لا يسوءه أنه يصاب بشيء، لا ينبغي أن يساء أن تكون هذه سيئة تسوءه، فليعلم أن هذا فضل من الله وعدل، ثم لينزجر ويتعب ويكثر الرجوع إلى الله، كل ذلك سبب لرجوعه وتعلقه بالله جل وعلا، لأن الإنسان ضعيف، لو مثلا جوزي بما يعمل أو جمع كل ما يعمله حتى يوافي به يوم القيامة يمكن يهلك، يمكن ترجع سيئاته على حسناته فيكون من الخاسرين. يجب أن الإنسان يحمد ربه، وهذا صفة المؤمن. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب للمؤمن كل أمره خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما المنافق والكافر فهو مثل البعير الذي يعقل ثم يطلق عقاله، ما يدري بماذا عقل ولا يدري بماذا أطلق عقاله، بعيما في بهيمة. فالمؤمن يكون بهذه الصفة، إذا أصيب بشيء يكرهه صبر واحتسب، وصار هذا سببا في خضوعه وذله ورجوعه إلى الله واستغفاره. وإن أصيب بنعم حمد الله وشكره وأوجب ذلك له زيادة طاعة لله جل وعلا، حيث أحدث له نعم سيحدث لله طاعة.
قال: فمن ابتلي فرزق الصبر، كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصله ذلك. انتهى ملخصا.
يعني قبل الآية هذه: الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنى إنا لله يعني ملك له، حبيب يتصرف فينا كيف يشاء، لا نملك لأنفسنا شيء، فإذا أصابنا بشيء فهو إليه جل وعلا، ولا يجوز لنا أن نعترض على شيء من ذلك. إنا لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء، وإليه راجعون يعني مرجعنا إليه فيجازينا على أعمالنا. وإن كان الإنسان شاكرا زاده خيرا، وإن كان كافرا لا يلقى إلا جزاء عمله فقط ولا يظلم شيء. فهؤلاء هم الذين يقول جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وصلاة الله على عبده أن يثني عليه عند الملائكة، ومن أثنى الله عليه عند الملائكة حدثه الملائكة وصارت تدعو له بسبب ذلك. ملائكة الله جل وعلا الذين في السماء يصبحون يستغفرون له ويدعون الله له، فيكتسب عملا ما كان يعمله هو استغفار الملائكة. هذه الصلوات صلوات الله. وأما الرحمة فأمر آخر،